أنتم على تسعينات اف ام.
ناس كتير اتعرضوا لظروف قاسية، تحديات متعبة، مواقف صعبة قادرة تكسر أي حد. وقعوا عادي، مفيش حد فينا ما بيقعش، لكنهم قاموا تاني ورجعوا أقوى من الأول. ناس كتير زي وزيك، بس اللي بيميزهم إنهم ضد الكسر. لو عايز تعرف أكتر عن الناس دي اسمعني على راديو التسعينات اف ام، معايا أنا ياسمين سامي في برنامج ضد الكسر.
ضد الكسر مع ياسمين سامي، كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والياسمين على أحلى مستمعين كل الناس اللي بتسمعنا على راديو تسعينات اف ام. أهلا وسهلا بيكم في برنامج ضد الكسر، معاكم ياسمين سامي، والمدة نص ساعة من دلوقتي. حابة أفكركم بميعاد البرنامج، هيبقى كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر. ممكن تتصلوا بي على رقم 010-427-894، وطبعا هستنى تعليقاتكم على الفان بيج facebook.com/radio-tsainat-fm. ويلا بينا نبتدي الحلقة التانية من برنامج ضد الكسر. احنا سألنا سؤال على صفحة الراديو وقلنا ايه هي صفات الشخص الملهم بالنسبة لك، وكانت الحقيقة التعليقات حلوة جدا. زي مثلا عمر بيقول سريع البديهة وعنده كاريزما، ميدو ابراهيم بيقول ان هو يبقى ذكي وبيفهمها وهي طايرة، في عندنا ملهم بيقول انه الشخص اللي بيلهم الناس هو بيديهم طرق إيجابية عشان يحلوا مشاكلهم، فهو صاحب أفعال لا أقوال. في كمان من هشام بتقول هو الشخص اللي بيخليك تثق في قدرات نفسك وعنده القدرة انه يخرج أحلى ما فيك. أما أميرة حمادة بتقول ان الشخص هو ده اللي مش بييأس ودايما بيحاول يكون أحسن. والحقيقة ان كلها تعليقات إيجابية حلوة جدا، وهي النهاردة اللي بتجاوب على حكايتنا أو بتجاوب على سؤالنا، يعني إيه شخص ملهم؟ يعني إيه يكون قائد ومؤثر في اللي حواليه؟ حكايتنا النهاردة بتتكلم عن شخص حصلت له مش مشكلة ولكن كارثة، أزمة، لكنه قدر إن هو يتغلب على نفسه ويتغلب على الأزمة دي وكمان ينجح. وزي ما احنا بنقول في كل مرة، الدليل على نجاحه واحنا بنحكي قصته. يلا بينا نحكي حكايتنا. صاحب قصة النهاردة هو اسمه جان دومينيك بوبي، اتولد 23 ابريل سنة 1952. هو صحفي وكاتب ومحرر مجلة ازياء مشهورة في باريس. هو راجل متجوز عادي وعنده اولاد وعايش حياة طبيعية جدا جدا. في يوم من الأيام، تحديداً يوم 8 ديسمبر سنة 1995، اتعرض لجلطة حادة جداً ودخل في غيبوبة لمدة 20 يوم. طلع من الغيبوبة دي شخص مشلول تماماً، يعني لا بيتكلم ولا بيتحرك ولا أي حاجة ما عدا عينه الشمال، يعني عينه الشمال هو بيحركها بس. طبعاً عقله ومخه ما فهمش أضرار، هو بس جسمه كله ما بيتحركش ما عدا عينه. كان ساعتها عنده 43 سنة. طبعا دخل المستشفى وقعد فترة فيها، وخلال الفترة دي يعني خسر 27 كيلو من وزنه، وكان في حالة صعبة جدا. يعني تخيل ان واحد يدخل او يبقى عايش حياته عادي جدا وفجأة كده مرة واحدة يلاقي نفسه انه مش قادر يتحرك ولا قادر يعمل حاجة. لكن الحالة دي ما منعتهوش انه يعمل حاجة اللي بيحبها من صغره، وهو كان من صغره بيحب انه هو يكتب ويخلي الناس تعرف افكاره ويتعرفوا على افكار جديدة. فقرر انه يألف كتاب. ايه ده؟ طب ازاي؟ انت بقى مش هتقعد تعيط وعلى جنب وتقول بقى انا ليه بيحصل لي كده وشمعنى انا اللي حصل لي كده وخلاص بقى نستسلم ونخش في حالة اكتئاب والدنيا خلاص اسودت؟ لا، هو ما عملش كده. هو قرر ان هو يألف كتاب عشان يخلي الناس تتعرف على افكاره وبيفكر في ايه وحاسس بايه. طيب ازاي؟ عن طريق المساعدة بتاعته. السكرتيرة اللي بتشتغل معاه او المساعدة بتاعته كانت بتقعد جنبه وتمليه الحروف بالترتيب، يعني A B C كده، والحرف اللي هو عايزه او اللي بيفكر فيه يرمش لها بعينه. يعني مثلا هو عايز حرف البي، لما هي تكرر عليه الحروف تيجي هي تقول حرف بي، يروح رمش بعينه يبقى هو ده الحرف اللي عايزه. يقال إنها كانت بتقعد معاه من 3 لـ6 ساعات عشان يسجلوا نص صفحة بس. الكتاب طبعا اسمه بذلة الغوص والفراشة، وصدر سنة 1997 يوم 6 مارس بالتحديد، وحقق طبعا الكتاب نسبة مبيعات عالية جدا، وده طبعا بسبب جمال خيال القارئ وروعة صياغة الكلام. الكتاب ده عبارة عن 130 صفحة مكونة من كام بقى؟ من كام تخيل؟ كام رمشة عين؟ 200,000 رمشة عين. وبيحكي فيه طبعا عن حكايته وبداية رحلته طبعا من ساعة ما حصلت له الأزمة دي لحد ما يعني لحد ما هو طبعا ما تعالجش، هو مات، لكنه بيحكي فيه رحلته بقى في المستشفى. كمان الفيلم من كتر أو الكتاب من كتر نجاحه اتعمل فيلم، اتحول فيلم بنفس اسم الرواية أو بنفس اسم الكتاب، والفيلم نجح جدا وحصل على العديد من الجوائز والترشيحات، والكلام ده كان سنة 2007. لكن بوبي للأسف ما شافش النجاح ده، لأنه مات بعد نشر الكتاب بثلاث أيام، تحديدا في يوم 9 مارس 1997. لكنه طبعا ألهم الناس حواليه، وأنا واثقة أنه هو ألهم أي حد بيسمعني دلوقتي، أن الرجل ده يعني بدل ما كان ما نسمعش عنه خالص، لا ده احنا سمعنا عنه كمان بنتأثر بيه وبحكايته. وأنا بصراحة يعني عايز أقول جملة أختم بيها معاكم الحكاية، هي حكاية صغيرة لكن فعلا فيها عبرة جميلة جدا. المقولة دي بتقول: لا شيء في العالم يمكن أن يحل محل الإصرار والعزيمة، فوحدهما لهما قوة لا تقهر. فعلا إحنا لازم يكون عندنا أمل، لازم يكون عندنا عزيمة وإرادة. ويعني أنا كل واحد طبعا عنده مشكلة وكل واحد عنده ظروفه، لكن إحنا قد الظروف دي وقد المشاكل في حياتنا وقادرين إن إحنا نغلبها. جان دومينيك بوبي أطلق عليه الرجل الحديدي، ألهم ناس كتير جدا، أثبت لنا أن المستحيل مجرد كلمة. إحنا كده حكايتنا خلصت، لكن كلامنا لسه ما خلصش. تعالوا نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني مع بعض، استنونا.
عادي هنسى وقت الثاني، مش هكون في مكاني.
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات FM.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا. الحقيقة أنا كنت بقرأ كده في كتاب من فترة وقريت فيه قصة جميلة قوي قوي وحابة أشاركها مع حضراتكم. القصة بعنوان لا تهدر حياتك وأنت تعتقد أنك لا تستطيع. تعالوا يلا بينا نحكي على طول. سنة 1977 اتنشر خبر خطير جدا، وهو أن واحدة ست عجوزة عندها 63 سنة قدرت أنها ترفع جزء من العربية، يعني زي ظهر العربية كده، عشان دراع حفيدها كان مزنوق تحتها. يعني الست دي اسمها لورا وعايشة في ولاية فلوريدا. طبعا هي لما عملت التصرف ده الناس استغربت جدا جدا، ازاي واحدة في السن ده تقدر ان هي تشيل العربية. طبعا خصوصا بقى بعد كده لما سألوا عنها وعرفوا انها عمرها ما كانت بتشيل حاجات تقيلة حتى في ربع وزن العربية اللي شالتها دي. صحفيين طبعا راحوا عملوا معاها لقاءات عايزين يعرفوا ايه السر بقى، لحد ما في احد الكتاب اللي هم مهتمين بمجال التنميه الذاتيه راح لها البيت واتكلم معاها، لكن الاهم متضايقه. يعني قالت لها طب انت متضايقه ليه من الموضوع ده بالذات؟ قالت له عشان لما رفعت العربيه اتحطمت كل معتقداتي عن اللي ممكن احققه، وقالت له ان اللي بيؤلمني ان في العمر ده عملت حاجات زي دي كنت بحسبها مستحيله قبل كده. فده معناه ايه؟ ان حياتي كلها ضاعت واني ما حققتش حاجات كتير كنت شايفه انها مستحيله. وانا هنا عايزه اقف مع حضراتكم شويه بقى. احنا ساعات كتير قوي بنشوف الحاجه كبيره او بنديها اكبر من حجمها وبنشوف انها يعني خلاص دي استحاله ان احنا نحققها، لكن في نفس الوقت احنا ما بنحاولش اصلا او ما بناخدش خطوه صغيره. يعني دايما اي حد كده تلاقيه بينصحك بيقول لك لو انت عايز تعمل هدف معين وشايف الهدف ده فعلا كبير فانت خد اول خطوه فيه، المهم انك تبدا. وفعلا دي حاجه حلوه جدا، وعلى الاقل ان احنا نحاول يعني ما عشان ما نندمش بعد كده. وعايزة كمان أقول إن إحنا إيه المستحيل بالنسبة لنا؟ وهل هو مستحيل فعلا؟ محتاجين نقعد مع نفسنا كده ونشوف ونرجع نفسنا ونرجع أفكارنا. ولسه الأول ما فاتش، يعني إحنا مش مضطرين إن إحنا نستنى لحد عمر صاحبة القصة دي عشان نعرف إن إحنا لأ قادرين نحقق اللي إحنا عايزينه. فإحنا كل يوم أفكارنا بتتغير، نتعلم أكتر، كل يوم بالنسبة لنا بيبقى فرصة جديدة، ياريت نحاول ما نضيعش الفرصة دي. وعايزة أختم مع حضراتكم بجملة حلوة جدا بتقول بعد 20 سنة من الآن ستشعر بالإحباط وخيبة الأمل تجاه الأشياء التي لم تفعلها أكثر مما تشعر تجاه الأشياء التي فعلتها. ودي حقيقة، إحنا هنندم على حاجات إحنا ما عملناهاش أو ما حاولناش فيها أكثر من ندمنا على حاجات عملناها. يا رب يعني نكون كده قد المشاكل اللي بتحصل لنا، يا رب نكون قد الظروف، يا رب نكون قد أهدافنا وأحلامنا اللي احنا عايزين نحققها. وعايز أقول لكم إن احنا لسه قدامنا الفرصة ولسه الأوان ما فاتش. طيب احنا لسه مكملين كلامنا، تعالوا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض، استنونا.
حد يقول لي الحب ده فينه
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات FM.
ورجعنا من الفاصل ومكملين. طيب احنا كلنا بنتعرض لأزمات في حياتنا ومش بنعرف نتعامل معاها. كتير مننا بيحصل لهم مشاكل والدنيا بتقف خلاص، يا اما في ناس بتواجه وفي ناس بتهرب. احنا عايزين نعرف ازاي نقدر نتعامل مع الأزمات دي. احنا معانا على التليفون سارة علاء الدين لايف كوتش. نقول الو.
الو
الو. ايوه يا سارة،
ازيك يا ياسمين؟ عامله ايه؟
الحمد لله.
الحلقه الجميله دي
الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب. انت عامله ايه؟
الحمد لله تمام.
الحمد لله. ساره، انت النهارده هتكلمينا ازاي نعرف نتعامل مع الازمه اللي بنتعرض لها في حياتنا، ازاي بقى؟
هو اول حاجه ان احنا واحنا بنتعامل مع الازمه محتاجين نغير كلمه ازمه لكلمه تحدي. لان مخنا بيخدمنا في ان احنا نوصل للي عاوزينه من خلال الالفاظ اللي بندخلها له. فلو قلنا تحدي هو هيخرب مننا كل الحاجات اللي تخلينا افضل ونتقدم اكتر، افضل من اننا نقول كلمه ازمه، لان كلمه ازمه هيخرب مننا حاجات تعادل الازمه من مشاعر سلبيه، من احاسيس جسديه ضعيفه. فاول حاجه قلنا ان هي هتبقى تحدي. تاني حاجه نفتكر دايما ان زيت الزيتون هو اغلى من الزيتون نفسه. طب هو اغلى من الزيتون نفسه ليه؟ لانه حصل بعد عمليه ضغط وبعد عمليه عصر شديده. فكذلك ربنا خلق الازمه علشان تكبرنا نفسيا، علشان تحطنا في تحديات معينه، تحديات فكريه وتحديات نفسيه وتحديات جسديه احيانا، علشان تطلع الكنوز المدفونه جوانا بعمق. ايه الكنوز المدفونه جوانا بعمق؟ قيم عندنا زي تحمل المسؤوليه، زي المرونه، زي اختبار لصلابتنا النفسيه، بتطلع صفات عندنا انا ممكن ما كنتش اكتشفها في اوقات الرخاء بس بكتشفها في اوقات الازمه. بتطلع لنا كمان حاجه اسمها مصادر الدعم. ايه الحاجات اللي هتدعمني بعد كده في باقي الحياه؟ مصادر الدعم دي ممكن تبقى طريقه تفكير صحيحه، طريقه تفكير ايجابيه. مصادر الدعم ممكن تبقى القدره على الابداع. مصادر الدعم ممكن تبقى التحمل الشديد للمسؤوليه، ممكن تبقى اشخاص، ممكن تبقى قدرات جسديه معينه، زي القصه اللي حكيتيها على الست اللي انقذت حفيدها. هي ما كانتش عارفه القدره الجسديه دي الا من التحدي اللي تعرضت
فعلا. طيب.
خلينا نقول ايه، ودي بقى حتة خاصة بتخصصي مع الكوتشنج وهو العلاج للصدمات. من أكثر الحاجات اللي بتخلي الناس إن شاء الله الناس تأثر عليها بعد كده وتكسرها، بدل ما نحقق الهدف اللي ربنا خلق التحدي عشانه، هي إن إحنا بنتعامل إن طالما حصلت لنا الصعوبات دي أو الأزمة أو التحدي ده، فأنا لازم استقوى وأبقى دايما قوي. حابة أقول لك لا، مش دي الحقيقة. حضرتك بني آدم، فكل واحد فينا اتعرض للأزمة أو اتعرض للتحدي دوا، كن صريح في مشاعرك وتقبل مشاعرك. حسيت بالضعف، حس الضعف واحترمه، ما تطولش فيه بس حسه. حس الحزن، حس الفقد، حس الإحباط. ما تسيبش المشاعر تفضل جواك، لأن أي مشاعر بتفضل جوانا هي بتتحول إلى مصاص للطاقة النفسية والطاقة الجسدية، وللأسف هي اللي بعد كده بتتحول إلى مشاكل نفس جسديا، وده اللي بنلاقيه في جلسات العلاج للصدمات. إن سبب إن الشخص جاله اكتئاب أو جاله مخاوف أو جاله جلطة لا قدر الله أو مشكلة صحية، سببها إنه كتم المشاعر ومعطاش حقه الإنساني لنفسه إنه هو يحس براحته جدا.
تمام. يعني
اتفضلي.
بصي يعني كده عشان الناس بس تبقى مركزه معانا، اول نقطه ان انا ما بقولش ازمه، بقول تحدي. النقطه الثانيه ان انا بعترف بمشاعري ومش بكبت مشاعري، يعني بقول اللي انا حاساه. تمام كده.
تمام. هي الفكره مش بس في ان انا بقول انا بحس المشاعر دي، وفي نفس الوقت انا مش بحسها، مش بفضل حاسسها على طول، وانما انا بستعين بمتخصص يساعدني ان انا افرغ مشاعري بطرق صحيحه علميه اول باول، بستعين بصحبه داعمه افرغ معاهم مشاعري، وبعد كده اقرر انا دلوقتي محتاج اكون اقوى او محتاج اكون اكثر اصرارا، محتاج اكون ايه واعمله. يعني في حالات زي حالات الفقد كلنا بنبقى حاسين بالحزن والفقد، حس الحزن وعيط وطلع مشاعرك، بس في نفس الوقت هيبقى عندك التزامات وافعال معينه تعملها، خلي جزء للمشاعر وجزء اخر للقيام بمهامك في الامر ده، وبعد ما تقوم بمهمتك ارجع لمشاعرك تاني. المهم ما تنسيش اي شعور جواك.
تمام. ايه كمان؟
ايه كمان؟ طيب انا تعرضت لمشكله او حاجه صعبه، انا بحتاج اروح لمتخصص، طب لو مش متخصص دلوقتي اعمل ايه؟ اقدر استعين بان انا اسجل مشاعري صوت، اقدر ان انا اكتب واكتب واكتب، ما احكمش على نفسي تماما، ما اقولش ايه الكلام الغريب ده، لا اكتب براحتك انت انسان. اقدر ان انا اشخبط، اقوم العب رياضه، اجري، بدل ما الناس بتتجه ان هي تعمل سلوكيات تتحول الى ادمان بعد كده زي الاكل زي العمل زي الشراء، انا بديهم سلوكيات تانية لو هم عملوا منها كتير مش هتضرهم.
تمام.
بالعكس هطلع افضل ما فيهم.
طيب.
واضافة لكل ذلك احنا لازم نتنفس، لان التنفس ده مصدر من المصادر التفريغ للداخل وشحن الداخل بما هو افضل. التنفس ده اسلوب حياه، هو حاجه سهله جدا جدا جدا، فنقدر نستعين باليوتيوب احنا نتعلم التنفس الصحيح خطوه بخطوه. مش هقدر ان انا اشرحه علشان خاطر وقت البرنامج، بس انا قلت لك مصدر اهو زي اليوتيوب. وختاما، انا ربنا خلقني الازمه علشان تطلع افضل ما فيا، انا مش هقدر اوصل لافضل نفسي لوحدي. انا هقدر اوصله يا اما وانا بستعين بحد هو بره الازمه فهيبقى حيالي مش محطوط تحت ضغط الازمه. الحد ده ممكن يبقى المتخصص، او الحد ده ممكن يبقى حد عنده حكمه وعنده وعي بالحاجه اللي انا بتعرض لها. لان لو حد ما عندوش حكمه هيضرني،
مش هيقدر يفيد.
بالعكس هيضرني. عشان كده في متخصصين دلوقتي لموضوع اللي هو الصدمات واللي هي اللحظات الفارقه في حياه البني ادم. طيب انا وانا سواء هروح لمتخصص او مش هروح اسال نفسي الازمه دي خلتني اكتشف ايه جديد في نفسي، خلتني اكتشف ايه جديد في الناس، خلتني اتعلم ايه القرارات اللي قررت اقررها نتيجه للازمه دي، ايه الاشياء اللي قررت اصلحها او اطورها في نفسي، لان لما جت الازمه لقيت ان الاشياء دي نقاط ضعف عندي.
تمام.
الاسئله دي فعلا احنا يعني ده تلخيص لجلسه كوتشنج للاستفاده بالصدمه وبالازمه. فالاسئله دي الاجابه بتاعتها مش بتاكد زرار، انا مدركه ده جدا. انا حبيت ان انا اديك الاسئله دي تقعد مع نفسك انك تجاوبها، ممكن تجاوبها في ساعات على فكره، ممكن تجاوبها في اكتر من يوم، لان انت هتجاوبها وانت تحت ضغط الازمه. بس كنت حابه جدا اني انوع في اللي بقوله علشان يناسب جميع انماط الشخصيات وجميع الشخص البصري والشخص السمعي والشخص الحسي. بس انت مش لازم تعمل كل اللي انا بقوله، لا انت لو عملت منه جزئين ان شاء الله هتقدر تستفيد بالازمه
ان شاء الله. انا
بحدي
بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جدا على المعلومات الجميلة دي، وأتمنى أن يكون الناس استفادوا زي ما أنا شخصيا استفدت. بشكرك سارة علاء الدين لايف كوتش، قالت لنا النهاردة إزاي نعرف نتعامل مع الأزمات. إحنا لسه شكرا جدا. إحنا لسه مكملين كلامنا، تعالوا بس نطلع الفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض، استنونا.
بعيش على ذكرى كتمة بينا من سنين، وبنادي بأعلى صوت لي أنت فين حبيبي ارجع، أنا بناديك وبخاف يتعذب قلبي أكتر من كده، وعيش عمري اللي جاي بالشكل ده حبيبي ارجع، انا بناديك بتغيب وانت اللي على بالي
كنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات FM.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا عن الأمل والإرادة والكلام الجميل ده كله، لكن في برضو ساعات يعني بتعدي علينا كده ما بنصدقش في الكلام ده بصراحة. يعني ماشي في أمل، ماشي خلاص، اللي هو يعني من كتر ما حفظناه ما بقيناش مقتنعين بيه أصلا، يعني ما بقيناش مقتنعين إن في أمل. أنا عايزة أقول حاجتين. أول حاجة، الهدف مش لازم يكون كبير قوي. احنا لما بنسمع كلمة هدف او حلم من بقى ايه بيجي في دماغنا بقى حاجة كبيرة بقى، اللي هو هبقى مشهور بقى والناس هتتكلم عني وهيستضيفوني والكلام ده. بس الهدف ده ممكن يكون ابسط حاجة، وكل واحد عارف هو عايز ايه. يعني مثلا ممكن يكون هدفي ان انا اذاكر الحتة دي النهاردة مش هأجلها لبكرة، هدفي ان انا انجح السنة دي، هدفي ان انا اخس 10-20 كيلو، هدفي ان انا اخد كورس واتعلم منه واقدر اعلم الناس كمان وافيدهم. فإحنا مش بنحدد أو ما فيش مقياس يقدر يقولك أنت هدفك كده صح ولا غلط ولا كبير ولا صغير ولا الكلام ده. أما الحاجة التانية فهي تجربة عملوها العلماء على فار عشان يعرفوا هو إزاي هيتعامل مع الظروف اللي حواليه، هل هيعرف يستحمل ولا هيسيب نفسه للظروف والمشاكل وإيه ما يصمتش. تعالوا كده نشوف التجربة. هما جابوا برطمان كبير شوية يعني ملو مية وحطوا فيه الفار، تمام؟ طبعا هو البرطمان مش مليان على الآخر، يعني فيه فرق بين الغطا والمية، تمام؟ وحطوا البرطمان ده في أوضة ضلمة وسابوا الفار، قاسوا بقى الوقت اللي هو هيفضل فيه يعوم ومش هيسيب نفسه يغرق. فلقوا ان الوقت ده هو 3 دقايق، الفار قاعد يعوم 3 دقايق بالظبط، تمام خلاص ماشي. جابوا فار تاني وعملوا عليه برضو نفس التجربة وحطوا برضو البرطمان في أوضة بس مش ضلمة قوي، يعني فيها زي نور ضعيف كده، وقاسوا الوقت اللي فضل فيه الفار يعوم عشان ما يغرقش. تخيلوا كام بقى، الفار قعد يعوم في المية لمدة 36 ساعة، يعني 700 مرة ضعف الوقت اللي أخده الفار الأولاني اللي هو 3 دقايق. طب ليه؟ عشان هو كان شايف نور، يعني كان قال انا خلاص هفضل، طب انا هفضل اعوم لحد ما اشوف انا هعمل ايه، انا شايف في نور يعني انا ممكن اخرج او في طريقه هناك انا شايفه. وكذلك الحال بالنسبه لنا، احنا لما بنكون شايفين يعني نسبه امل كده ولو 1% مثلا، بنبقى لا يعني بنقوي نفسنا وبنقول لا احنا قدها. لكن لما بتكون الدنيا بايظه خالص ما بنعرفش نعمل حاجه. أتمنى أكون فدتكم النهاردة، والحلقة خلصت بسرعة والوقت خلص، بس إن شاء الله نتقابل المرة الجاية وحلقة جديدة من برنامج ضد الكسر. كنت معاكم ياسمين سامي وأقول لكم مع السلامة.
بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليا ولما بيتهيأله، بحبه.